نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه يا لحظة تبكي اشتياق.
الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، فتح أبواب الخير للناس ودل على كل هدى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى وآلاءه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب سواه فيدعى ولا مالك غيره فيرجى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكرم به رسولا وأعظم به عبدا، بلغ الوحي وما نطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أبو سفيان يسير بالعير على الطريق الرئيسي، وتعلمون أنه بعث ضمضم لينذر أهل مكة. أبو سفيان من أذكى الناس، كان حذرا متيقظا، فاستبطأ ضمضم والنفير، فلما اقترب من ماء بدر لقي مجدي بن عمرو الجهني، فقال له: هل أحسست أحدا من عيون محمد؟ قال: والله ما رأيت أحدا أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في قربة لهما، ثم انطلق وأشار إلى مناخ بسبسة ابن عمرو الجهني رضي الله عنه وعدي بن أبي الزغبى. وتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم يتحسسان له أخبار العير، فجاء أبو سفيان إلى مناخهما، يعني المكان الذي تبرك فيه الإبل، فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه النوى، ما في أحد عنده تمر متوفر وكثير جدا، ويجعلونه علائف للإبل حول هذا المكان إلا أهل المدينة. فقال أبو سفيان: والله هذه علائف يثرب وهذه عيون محمد. فرجع إلى أصحابه سريعا فضرب وجوه العير واتجه بها نحو ساحل البحر، وترك الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، ثم أسرع فنجا، وبهذا نجا بالقافلة من المسلمين. لما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير أرسل إلى قريش رسول قيس بن امرئ القيس يقول: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فلما قال لهم الرسول ذلك وهم ما زالوا بالجحفة هموا بالرجوع، المهمة انتهت الآن والقافلة التي خرجنا لأجلها نجت. فقال أبو جهل قبحه الله: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. الأخنس بن شريق كان حليف لبني زهرة، فقال: يا بني زهرة، قد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم، يعني مخرمة بن نوفل، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله، فاجعلوا بي جبنها. يعني إذا قال لكم أحد بعد ذلك أنكم جبنتم وما شاركتم في هذه الحرب، فقولوا ما منعنا إلا الأخنس بن شريق، اجعلوا بي جبنها وارجعوا، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة. لا ما يقول هذا، يعني يقصد أبا جهل، من حسن رأي هذا الرجل أنهم رجعوا واستجابوا له. فلم يشهدها زهري واحد، وكانوا حوالي 100 رجل، وقيل 300 رجل. هنا أيها الإخوة، أرادت بنو هاشم الرجوع، أبو جهل ما سمح، اشتد عليهم وقال: والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. ومضى المشركون نحو بدر حتى نزلوا قريبا منها وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. هنا كان مكان أهل الإشراك. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر خروج قريش ليمنعوا عيرهم، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصله الخبر أنهم خرجوا يدافعوا عن هذه القافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كذلك يريد الاغتلام هذه القافلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ستكون هناك حرب وقتال، بل وقتال عظيم وشرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هناك عدد عده وعدد أكبر من عددهم، ممكن بثلاثة أضعاف أو أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في الطريق بوادي ذفران، فعند ذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بسند حسن قال، يقول الحسن فيها في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم: قد علم أنه ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. وذلك يروى في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بخروج قريش. حقيقة الخبر كان مفاجأة، مفاجأة لمن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما خرجوا لحرب، قافلة يريدون الاستيلاء عليها فقط. ولذلك ما أحد ظن أبدا أن سيكون هناك قتال كبير، فضلا عن أن يكون هناك قتال بثلاثة أضعاف العدد. فكانت هذه مفاجأة عجيبة يعني وغريبة، ولذلك الصحابة تباينت مواقفهم، كره بعض الصحابة القتال وعارض فيه، وعندهم أسباب. قالوا: ما عندنا استعداد للقتال، إنما خرجنا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير فقط. فلما أن علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها، هنا ازدادت الكراهة. وانظروا أيها الإخوة إلى سورة الأنفال، كيف صور هذا المشهد العظيم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وتأملوا أيها الإخوة اللفظ القرآني العجيب: كما أخرجك من؟ ربك، يعني ربك الذي يسدي إليك النعم والذي يحوطك ويمنع الناس عنك، فما أخرجك إلا كرامة بك ولطفا بمن معك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، هم هؤلاء كلهم أهل إيمان، كلهم أهل صدق، ولكن سبحان الله العظيم، المؤمن له تقدير، والله جل وعلا له تقدير لا يعلمه العبد. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولذلك أيها الإخوة، غزوة بدر هذه تربي في العبد عبودية التسليم والانقياد للأمر الشرعي والكوني، وإن وقع على خلاف المراد. وهم أيها الإخوة كرهوا هذه الملاقات، وما أدركوا أن القدر يسوقهم وأن الله جل وعلا ساقهم إلى ماذا؟ إلى أعز نصر ستدركه الدعوة الإسلامية. ولذلك بدر، يعني ما قبل بدر شيء في الإسلام وما بعد بدر شيء في الإسلام، حتى في الأعمال، حتى في المخالفات، حتى من الصحابة الذين خالفوا بعد بدر في بعض القضايا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم؟ وما يدرك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فرقان بدر الكبرى، يوم الإسلام من أعظم أيام الإسلام. فكل هذه الأمور أعظم وإلا غنيمة عابرة تمر على التاريخ. قافلة أتت معها مال واستولى على المسلم، انتهى الحدث عند هذا الحد. ولكن الله سبحانه وتعالى يسوق العباد، وهذه الثلة الطيبة المباركة الصالحة إلى شيء عظيم آخر لم يقع في أذهان في ذاك الوقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى أحيانا يصيبك بأمر، لا شك أن العبد في ظاهر هذا الأمر هو بلاء، ولذلك الناس يقولوا لك هذا بلاء محض وهو في الحقيقة، ولكن تكون آثاره بعد ذلك عظيمة وتحمد الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان ما يتمنى البلاء، ولكن بآثاره يحمد الله جل وعلا عليه. بعض وهذا كثير قد يثار على أحد من الأشخاص شيء، وقد يكون غير حقيقي وآذاه وآلمه، ثم سبحان الله العظيم تكون عاقبة هذا أن انتشر اسمه وذكره، ثم ذكره الناس بالثناء الحسن لما عرفوا حقيقته. فكان هذا الأمر الذي في ظاهره البلاء هو من أعظم الأسباب لرفعته. فالله سبحانه وتعالى لطيف خبير، ولذلك لا يقرن الله جل وعلا في كتابه بين اللطيف إلا ويقرن معها الخبير. لطيف خبير، هو خبير بك وبمواطن قوتك ومواطن ضعفك وبالذي يعني يرفعك وبالذي وهكذا. فكان الله جل وعلا اختار لهم هذا الشيء الأعظم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. هنا قادة الصحابة تكلموا، قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال وأحسن، ثم قال عمر رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله إنها قريش وعزها والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهبته وأعد له عدته. هنا أيها الإخوة ليس في كلام عمر نوع من الترهيب، لا، ولكن وضع الصورة كما هي على الحقيقة، ليس من سبيل التهوين ولكن من سبيل التحفيز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يسمع من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو، قال عبد الله بن مسعود شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. ماذا قال المقداد هذا الموقف الذي أعجب عبد الله بن مسعود؟ قال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. يقول ابن مسعود فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره قول المقداد. برك الغماد أو بالفتح أو بالضم الغماد أو الغماد كلها صحيحة، وتنطق بها. أين هذا الموطن؟ مختلف فيه، قيل اسم موضع باليمن، وقيل موضع وراء مكة بخمس ليال. الآن هناك مكان اسمه برك الغماد جنوب القنفذة بمئة وواحد عشر كيلو تقريبا، وهي قرية من قراها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. من يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد الأنصار. لماذا يريد الأنصار تحديدا؟ الأول لأنهم الأكثر الآن في الجيش، هم ضعفي الجيش، ولأنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه، يعني إذا غزي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يمنعونه، أما خارج المدينة، لأن هو خارج المدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقاتلون معه لأنه خارج الاتفاقية. فقال سعد: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أجل. فقال سعد: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. يا رسول الله، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا القول ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا على اسم الله عز وجل وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يخبرهم بمصارع القوم: فهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الموطن تكرر مرتين في ليلة الغزوة وفي هذا الموطن. النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذاك الوادي ذفران حتى نزل بالعدوة الدنيا قريبة من بدر. انظروا يا أخواني تصوير القرآن، الله أكبر. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أين العدوة الدنيا؟ القريبة من المدينة. وهم بالعدوة القصوى البعيدة التي من ناحية مكة. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، كم المسافة؟ تقريبا ما بينهم إلا خمسة كيلو. الآن أهل الإشراك لا يعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن أهل الإشراك، والمكان قريب جدا، يعني ما بينهم إلا خمسة كيلو تقريبا. هؤلاء في العدوى الدنيا وهؤلاء في العدوى القصوى، والركب أسفل منكم. أبو سفيان والقافلة يسيرون قبل ماذا؟ قبل الساحل. فاجتمعت القافلة، واجتمع أهل الإشراك، واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في تقريبا موطن واحد. قال الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لو كان بينكم اتفاقية أنكم تصلون إلى هذا المكان في وقت واحد ما استطعتم، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا من هذا المكان بدر قام بعملية استكشافية مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يسألان عن قريش، فوقف على شيخ من العرب يقال له سفيان الضمري، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم. لماذا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن جيش المسلمين؟ لماذا؟ حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حجم المعلومات التي يعرفها الآخرون عن جيش المسلمين، ليكون على حذر من أمره. هذا في غاية الفطنة وغاية المعرفة بأمور الحرب، لأنهم لو علموا الجيش أخذ النبي صلى الله عليه وسلم احتياطه، ولو نقص علم النبي صلى الله عليه وسلم احتياطه، ولو زاد وهكذا. فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال: أذاك بذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دقيق جدا وصعب معرفه. وذلك انظروا أيضا أيها الأخوة بالمناسبة، انظروا إلى الاحتياط والتذمم والتوثق والتحري. يقول: فإن كان صدق الذي أخبرني، يعني جعل العهدة والصدق في الرواية على الشخص الذي أخبره. ثم قال: وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل ضابط لما أخبره بمكان أهل الإسلام. فلما فرغ من خبره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن أنتما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن مما. ثم انصرف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما توقف، انصرف مباشرة. لماذا؟ حتى لا يقول لهم: أنت مما العراق، أنت من كذا، يبدأ يستفهم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ورّى، ففيه جواز التورية لإخفاء المعلومات حتى يستفيد من العدو. في الأثر الذي رواه الطبراني موقفا على عمران بن حسين: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ورى فقال: نحن مما. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نخلقكم، قال الله جل وعلا: ألم نخلقكم من ماء مهين. والكذب أيها الإخوة يجوز في مثل هذا الموقف، لأنه في الحرب والحرب خدعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة التحري قال: نحن مما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال الشيخ: هذا مما؟ أمما العراق؟ يعني مستغرب وش هذا الإجابة العجيبة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. في مساء ذلك اليوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من الصحابة إلى ماء بدر يلتمسون خبر قريش، فوجدوا روايا قريش، الإبر الحوامل للماء. من وجدوا معها؟ وجدوا معها غلام لبني الحجاج، فأتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غلام بن الحجاج عن قافلة أبي سفيان وأصحابه، فقال: أما أبو سفيان فليس لي به علم، ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت فيضربونه. ما صدقوه، فإذا ضربوه قال: نعم هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسأله عن أبي سفيان فقال: ما لي بأبي سفيان من علم. إذا علمهم الحقيقة ضربوا، وإذا كذب عليهم تركوه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته قال: إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتدعونه إذا كذبكم. وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويرد عليه بهذه الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون من الجزر؟ قال: 10 كل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم 1000 كل جزور لـ100، يعني هذا تقريبا العدد، كل جزور يأكلونه 100، فحسب النبي صلى الله عليه وسلم حسبة تقريبية. هنا أيها الإخوة أصاب الصحابة لما ناموا جنابة، يعني أجنب بعضهم، والماء لا يوجد ماء، وعطشوا وصلوا وهم على غير تمام طهارة. فهنا أيها الإخوة وسوس لهم الشيطان، يعني في المسألة خلاف في مسألة نزول المطر ونحو ذلك، وهل أهل قريش هم الذين يعني استولوا على بئر بدر أو الصحابة هم الذين استولوا. ولكن ابن عطية رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز يقول كان نزول المطر قبل وصولهم إلى الماء، وذلك أن القوم من المؤمنين لحقتهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء، يعني لما اقتربوا من بدر فصلوا كذلك، فوقع في نفوسهم من ذلك ووسوس الشيطان لهم في ذلك، أيضا مع تخويف الشيطان لهم من كثرة العدو، وهذا قبل الترائب الأعين. وأيضا أيها الإخوة كانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجل، وكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكفار إلى ماء بدر. هنا أيها الإخوة أنزل الله جل وعلا تلك المطرة فسالت الأودية فاغتسلوا وطهرهم الله بذلك وأذهب رجز الشيطان عنهم ودمثت الطريق وتلبدت تلك الرملة فسهل المشي فيها وأمكنهم الإسراع حتى سبقوا إلى الماء. وقع كذلك أيها الإخوة في السيرة أن هذا الماء كان رحمة لأهل الإيمان، وهذا المطر كان رحمة لأهل الإيمان وشدة وبلاء وعسر على أهل الإشراك. بعد المطر وبعد أن يعني صلبت الأرض وحسن فيها الآن المشي وأمكنهم الإسراع، أتى بعد ذلك النعمة العظيمة الجليلة التي هي دائما تثبت القلوب، وهي من شعائر أهل الإيمان رزقهم الله سبحانه وتعالى من لطفه بهم. قال الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآن أيها الإخوة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء، هل النوم قبل المطر؟ صواب العلم عند الله أن المطر قبل النوم، ولكن الله جل وعلا هنا لا يذكرها على سبيل الترتيب، ولكن يذكرها الله جل وعلا على سبيل تعداد النعم. فهم لما أتاهم المطر وأزال ما بهم من رجز الشيطان أتاهم الله جل وعلا بعد ذلك بالنعمة العظيمة ويغشيكم النعاس. قال مجاهد رحمه الله أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. ثم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه، وسنأتي بعد قليل لمسألة النعاس. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو ماء بدر ليسبق المشركين إليه ويحول بينه وبين الاستيلاء عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أفضل بئر من آبار بدر، وذلك عند الإمام أحمد في المسند حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبدر بئر فسبقنا المشركون إليها. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى بدر، وبدر كما تقدم لما ذكرنا في الأول ما هي هذه، فقلنا أنها بئر ولكن اختلفوا في النسبة إلى من بدر هذا. طيب وذكرنا قولا في حينها أظن للسهيلي ورد أو آسف لمغلطاي رد على السهيلي فيه، فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه سبقنا إلى هذه البئر سبقنا أهل الإشراك إليها. هناك رواية مشهورة في عامة كتب السير، ما هي؟ روي أن الحباب بن المنذر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم. والصواب أن هذه الرواية ضعيفة وعدها بعض أهل العلم منكر كالذهبي رحمه الله وضعفها ابن حجر. والصواب النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المنزل، يعني اختار السبق إلى هذا الماء قبل أهل الإشراك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل على الماء واستقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لرسول الله: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام. يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وقلنا أيها الإخوة، ما اختارهم الله جل وعلا ولا اختصهم بهذا الشرف العظيم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما امتلأ في قلوبهم من الإيمان وحب الخير ونفع الناس. وانظروا إلى هذه العاطفة العظيمة المشبوبة بالإيمان والصدق والإخلاص والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سعد رضي الله عنه وارضاه ما عاش في الإسلام إلا 6 سنوات، ولكن خبره في الإسلام ما علمتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بني له العريش، وكان من جريد فوق تل مشرف على المعركة، فدخله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق رضوان الله عليه أبو بكر. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفكرة أيها الإخوة التي أشار بها سعد رضي الله عنه وارضاه هي من أدق وأعلى فنون الحرب. القائد أيها الإخوة يعني في الغالب ما يصح أن يكون هو رأس الحربة في الغالب، يعني لماذا؟ لأن القائد لما يكون من علو يستطيع التوجيه وقيادة سير المعركة، وأيضا أن القائد لما يقتل في بداية المعركة ينهار الجيش مباشرة، يكون ضربة معنوية عظيمة. ولذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على الغزو من هذا العريش. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى في الليل صف صلوات الله وسلامه عليه أصحابه وعبأهم ورتبهم أحسن التعبئة، وذلك ليلة الجمعة 17 من رمضان، وجعل يمشي في موضع المعركة وجعل يشير بيده في أرض المعركة ويقول: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، ويضع يده على الأرض ها هنا وها هنا. قال أنس رضي الله عنه وارضاه: فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد تأخر، إذا قال هكذا ما يتعدى ولا يتقدم ولا يتأخر. هنا نزل النعاس في هذه الليلة، في ليلة المعركة. هذا النعاس وصفه الله جل وعلا بأنه أمنة من الله، ليلة هادئة مريحة، كل ما في صدور الصحابة من التخوف والتعب والإعياء، وهذا الجيش العرمرم الذي سيلاقونه في الغد الذي هو ضعف عددهم وأكثر. فنزل هذا الأمر والنعمة العظيمة من الله: يغشيكم النعاس أمنة منه. يقول علي رضي الله عنه وارضاه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. وكذلك يقول أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر، فكنت في من غشيه النعاس يومئذ، فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه، يسقط كل قليل ويأخذ، يعني النوم أصبح حالة عامة. أما أكمل الخلق وأعلمهم بالله وأعظمهم خشية صلوات الله وسلامه عليه، والله يا أخواني قبل أيام يعني تتداعى في ذهني الأحداث في غزوة بدر، وأفكر يعني وكنت أنظر وأقول: ما هي أبرز الأحداث في هذه الغزوة وأكثرها يعني استغرابا؟ فوالله ما تعجبت من موقف إلا هذا الموقف الذي سأذكره الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام الناس بات تلك الليلة يصلي تحت شجرة يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي ويكثر في سجوده قول: يا حي يا قيوم، يكرر ذلك صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح. وذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه أحيا تلك الليلة كلها. الله أكبر، ما الغريب في هذا أيها الأخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الصلاة كان يبشر الصحابة بمصارع القوم، وبشرهم قبل ذلك أن الله جل وعلا وعده بإحدى الطائفتين، فكان في ذلك البشارة العظيمة، يعني مستقر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه سينتصر في هذه الغزوة. لكن من كمال علمه بالله جل وعلا، ومن تمام خشيته، ومن تمام شكره، ومن تمام افتقاره الله سبحانه وتعالى، أحيا تلك الليلة يبكي صلوات الله وسلامه عليه ويتضرع في شدة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والاحتياج، وأن الإنسان دائما في كل أحواله حتى وأن تيقن بالنصر وأن تيقن بالتوفيق وأن وفق لأعظم الطاعات، إلا أن من أعظم الأمور التي تقرب من الله سبحانه وتعالى شدة افتقار الافتقار الله سبحانه وتعالى، والتوكل عليه والانطراح بين يديه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأعظمهم خشية وأكملهم إيمانا، ولذلك في أصعب وأحلك المواقف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فكان هذا موقف حقيقة غريب، وليس هذا أيها الإخوة في موطن واحد، لا، وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم شيء مثل هذا وأعظم منه. فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.